الحمد لله رب العالمين. الكلام في هذه المسألة من الصوم وهو المسافر الجاهل بالحكم لو صام، يعني احنا قلنا ان من شروط صحة الصوم عدم السفر، ان لا يكون مسافرا. اما اذا كان مسافرا فلا يصح من الصوم، هكذا قلنا. ولكن صاحب العروة الآن يستثني من هذا الحكم شيء، يقول المسافر الجاهل بالحكم بالإفطار عند السفر له صام فيصح صومه ويجزئه. وكذلك حكم الصلاة من ناحية القصر والإتمام، فإذا كان جاهلا بوجوب القصر في السفر وصلى تماما حينئذ تصح صلاته، فالإفطار كالقصر والصيام كالتمام، لوجود روايات تقول من أفطر قصر ومن صام أتم. الإفطار كالقصر والتمام كالصيام، تمام الصلاة. إذن المسافر الذي يعلم بالحكم الشرعي وأنه لا يصح الصوم في السفر، هذا إذا صام في السفر يكون صومه باطلا، لأن من شرائط صحة الصوم أن لا يكون مسافرا. إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، جاهلا بالحكم الشرعي وصام في السفر 3 أيام ورجع إلى بلده، ثم قرأ المسألة في الرسالة العملية أن من لا يصح الصوم في السفر، هذا ماذا نقول له؟ نقول له صومك صحيح. هذا كلام صاحب العروة. إذن هذا الفرع استثناء من عدم صحة الصوم في السفر. ومعنى ذلك أن الحكم ببطلان الصوم في السفر مخصوص بالعالم بالحكم الذي يعلم الحكم الشرعي انه لا يصح الصوم في السفر فصام، يقول له صومك باطل، العالم بالحكم وهو مطلع الصوم في السفر. اما من لم يعلم الحكم وصام سفرا صح صومه. لماذا؟ للأدلة الدالة على ذلك روايات، منها هذا صحيح العيس عن الامام الصادق قال من صام في السفر بجهاله لا يقضي، يعني صحيح الاراء ما هو يعني صحيح، من صام في السفر بجهاله لم يقضي. وصحيحه اخرى صحيحه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن الامام الصادق قال سالته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن لم يبلغه، إن كان لم يبلغه أن رسول الله نهى عن ذلك فليس عليه قضاء، لم يبلغه يعني جهل فليس عليه قضاء وقد أجزأ عنه الصوم. هذه الروايات في باب 2 ممن يصح منه الصوم، الحديث 5 والحديث 6، وروايات أخرى أيضا تدل على صحة الصوم في السفر بجهالة بالحكم الشرعي. إذن إطلاقات الروايات المتقدمة القائلة على بطلان الصوم في السفر مثل صحيحة معاوية بن عمار التي تقول ليس من البر مثلا الصيام بالسفر، أو الذي يقول سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه وعليه رعاية، هذه الروايات تختص بالعالم بالحكم الشرعي. أما الجاهل فصومه صحيح تبعا لهذه الروايات التي قرأناها الآن. طيب هذا استثناء. إذن لا يصح الصوم في السفر إلا إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، فيكون عدم صحة الصوم في السفر للعالم بالحكم الشرعي. من يعلم بالحكم الشرعي وهو بطلان الصوم في السفر صومه في السفر باطل، من لم يعلم بالحكم الشرعي وصام في السفر صومه صحيح تبعا للأدلة. الآن يأتي الكلام، الآن يأتي الكلام. هذا الاستثناء نحن نعممه لصحة الصوم في السفر عند الجهل بالنهي، سواء كان الصوم واجبا او كان الصوم مستحبا. هذه الروايات انتبه اليها التي قرأناها، هاي اما صريحة في رمضان او ظاهرة في رمضان. لماذا؟ لان الرواية الاولى وهي صحيحة العيس يقول من صام في السفر بجهالة لم يخطئ، لم يخطئ، هاي لم يخطئ، تلين على ان الصوم ماذا؟ رمضان او واجب، فكيف نعممه للمستحب؟ لم يخطئ، قضاء وان يكون في رمضان او في صوم واجب مثلا، اما المستحب هاي الرواية ليست في المستحب. واما الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن، سألته عن الذي صام شهر رمضان في السفر فقال ان كان لم يبلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فليس عليه فرض. اذا مختصر في شهر رمضان. فالروايات التي تقول صوم الصوم في السفر بجهالة صحيح مختصر في رمضان او بالواجب، فكيف نعممه للاستحباب؟ نقول صوم المستحب في السفر بجهالة ايضا صحيح. الادلة ذكرت صحة الصوم في السفر إذا كان الصوم واجبا، لأن الأدلة إما في رمضان صريحا وهي الرواية الثانية، أو برمضان بقرينة قوله لم يخطئ، فإن القضاء يكون للصوم الواجب الذي فيه قضاء. إذا الروايات لو في رمضان أو في الصوم الواجب ولم تتعرض للصوم المستحب، فكيف نحن نريد أن نعمم هذا الحكم وهو صحة الصوم في السفر بجهالة بالحكم نعممه للمستحب؟ نقول هكذا، نقول لو صح الصوم الواجب في السفر عند الجهالة حسب الأدلة فيعرف ان ملاك الصحة والجهالة، الصوم واجب ويصح في السفر بجهالة، اذا ملاك الصحة جهالة الحكم جهالة، حينئذ لا نفرق بين الواجب وغير الواجب، فنأخذ باطلاق من صام بجهالة لانه في الواجب يكون صحيح، اذا ملاك الصحة جهالة وهذه الجهالة موجودة في الصوم المستحب. حينئذ نقول قوله لم يخطئ ليست تخصص الحكم بالواجب، هذه كناية عن الصحة، لم يخطئ كناية عن الصحة، لأن ملاك الحكم جهالة وليس لم يخطئ تخصص الحكم بالواجب، وإنما كناية عن الصحة، صحة شنو المستحب. حينئذ يكون قوله لم يقضه في الرواية الأولى وهي صحيحة العيس كناية عن الصحة. طيب، إذا ليست الروايات مختصة بالواجب، فنستطيع أن نعمم هذا الحكم إلى الصوم المستحب إذا صامه بالسفر جهلا بأن الصوم المستحب في السفر لا يصح إلا ما استثني. إذا الآن أوجدنا استثناء آخر لصحة الصوم في السفر، الصوم المستحب، لأن صوم المستحب في السفر فقط ثلاثة أيام في المدينة، ثلاثة أيام في المدينة الذي خصصها بعض الفقهاء أربعة وخميس وجمعة. إذن أوجدنا استثناء ثاني لصحة الصوم المستحب في السفر، وهو من صام صوما مستحبا في السفر وهو جاهل بالحكم الشرعي، هذا استثناء آخر، هذا استثناء آخر. طيب، أن الأمر في الصلاة أيضا كذلك، هذا الحكم ليس مختصا بالصوم، إذا صام في السفر جهلا بالحكم صح صومه، نقول إذا صلى تماما في السفر جهلا بالحكم أيضا صح. الأمر في الصلاة أيضا كذلك، فإن الجاهل بالقاصر، الجاهل بأصل الحكم، القصد ان المسافر يقصر في صلاته، اذا صلى تماما صحت صلاته حتى اذا انكشف الخلاف في الوقت، يعني انتهت الصلاه انكشف الخلاف في الوقت لا يجب عليه الاعاده، لانه في روايات الصلاه تقول اذا قرات عليه ايه التقصير فيجب ان يعيد، اما اذا لم تقرا عليه ايه التقصير فصلاته صحيحه. يعطيك علامة الصلاة في الصوم.
الآن أكو عندنا جاهل بأصل الحكم،
الجاهل بأصل الحكم،
وأكو عندنا جاهل بخصوصيات الحكم، لا يجهل أصل الحكم وليس عليه آية التقصير، وليس عليها التقصير، ولكن يجهل خصوصيات القصر. أصل الحكم يعلم به، أما خصوصيات القصر يجهل بها. يعلم بالحكم ولكن المسافر يقصر، ولكن يجهل أن المسافر له صوت، له نوع من السفر، سفر ابتدائي 8 فراسخ وسفر ترفيهي 8 فراسخ، فهو يعلم بحكم ان المسافر لا يصوم مثلا، يقصر في صلاته، لكن انا فقط المسافه الابتدائيه، اما المسافه الترفيهيه ما يعلم انه يقصر فيها. هذا اذا بالمسافه الترفيهيه صام وصلى تمام، هنا عند جهل بماذا؟ بخصوصيات القصر لا بأصل الحكم، لأنه عالم بالحكم قرأت عليه آية القصر. هنا اختار بعض الأجلة ومنهم صاحب المستند ومنهم السيد الخوي صحة الصوم، فهذا مو جهل بالحكم، هذا جهل بالخصوصيات. مع هذا اختار السيد الخوي وصاحب المسند صحة الصوم وصحة الصلاة اذا كانت تماما. لماذا؟ قالوا نتمسك باطلاق من صام بجهالة صح صومه. كيف؟ يعلم بالقصد، يعلم بعدم الصوم في السفر، فكيف صام بجهالة؟ النصوص المتقدمة دلت على عدم القضاء على من صام في السفر جهلا. هنا يقولون من صام في السفر جهلا مطلقا. الجاهل خلي مقسم، جاهل بأصل الحكم، جاهل بخصوصيات الحكم، فنأخذ الإطلاق جاهل. من صلى من صام في السفر جهلا، الجهل قسمان، جهل بأصل الحكم وهو من لم تقرأ عليه آية القصر، وجهل بخصوصية الحكم قرأت عليه آية القصر، ولكن يجهل أن السفر الترفيهي أيضا سفرون، وهذا الجاهل جاهل بخصوصيات الحكم، جاهل بخصوصيات الحكم. فلو أن بعض الروايات قالت إن عدم القضاء منوط بعدم بلوغه نهي النبي، هكذا يعني الرواية تقول، ذيك الرواية الصحيحة عن عبد الرحمن، إن كان لم يبلغه أن رسول الله نهى عن ذلك فليس عليه قضاء. هذا الجهل بالخصوصيات، بلغه أن رسول الله ماذا نهى عن الصوم في السفر، فكيف تقول أنه صوم صحيح الذي يجهل بالخصوصيات؟ أيها السيد الخوي يا صاحب المسند، شلون تقول صوم صحيح إذا كان يجهل بالخصوصيات؟ مع أن الرواية تقول إن كان لم يبلغه أن رسول الله نهى، وهذا بلغه أن رسول الله نهى، بلغه بلغه لآية القصر بلغه، فكيف نقول هكذا؟ يقال نعم نعم، الرواية قالت إن كان لم يبلغه، نقول لم يبلغه قسم قسمين، خلي لم يبلغه، لم يبلغه أصل الحكم، لم يبلغه خصوصية الحكم، لم يبلغه، لم يبلغه إن كان يبلغ أن رسول الله نهي مرة، نهي عن أصل الصوم في السفر لم يبلغه، مرة النهي الخاص عن هذا السفر الترفيهي لم يبلغه النهي هنا، لم يبلغه أن النبي نهى في السفر التبليغي الترفيهي، لم يبلغه أم لم يبلغه؟ فالجواب أنه هذا الكلام، الرواية التي تقول إن كان لم يبلغه أن رسول الله نهى عن ذلك، نقول بلوغ نهي النبي لم يبلغني عن شخص هذا الصوم وهو في السفر الترفيهي، ما بلغني، وبلغ الذان عن الصوم في السفر الامتدادي. لم يبلغني النهي عن الصوم في السفر التبليغي من النبي، لم يبلغني. فالسيد خوي اختار صحة الصوم اذا كان جاهلا بخصوصيات القاصر. فمقتضى اطلاق النص هو هذا، عدم الفرق في المقام بين الجهل باصل الحكم او الجهل بالخصوصيات، فالاعتبار بنفس العلم. فان صام مع علم بوجوب الافطار بطل صومه عليه القضاء، وان صام عن جهل بوجوب الافطار يجهل واعتقد الصحة ولو لأجل الجهل بالخصوصيات لا عن الجهل باصل الحكم. نعم موضوع، نعم يعني لم يعلم ان هذا الموضوع مما نهي عنه، لم يعلم ان هذا هو الجهل بالخصوصيات هو الجهل بالموضوع. اقول هل يلحق المريض لو تكلف الصوم وصام غير عالم في الشارع؟ لان شرعناها عن صوم المريض مثل ما شرعناها عن صوم المسافر، شرعناها عن صوم المريض. فلو صام المريض غير عالم بنهي الشارع عن الصوم في المرض، هل يلحق المريض لو تكلف الصوم المسافر الذي صام غير عالم بنهي الشارع؟ المسافر اذا صام غير عالم بنهي الشارع صحيح، خو المريض اذا صام غير عالم بنهي الشارع في الصوم في المرض صحيح او لا؟ الجواب عدم الالحاق، لا يلحق صوم المريض اذا كان جاهلا بالنهي عن صوم المريض، لا يلحق بالمسافر ونقول يصح صومه. لماذا؟ لان هذا قياس للمريض غير العالم بالنهي بالمسافر غير العالم بالنهي، وهو محرم عندنا. احنا عندنا المسافر اذا جهل الحكم يصح صومه، مسافر. اما المريض اذا جهل الحكم وصام ام يصام معنا، فكيف نلحق المريض الذي يجهل الحكم وهو عدم صحة الصوم في المرض، كيف نلحقه بالمسافر؟ مسافر لا يصح من الصوم، جاهل لأنه إذا جهل الحكم صح صومه. المريض لا يصح من الصوم لأن من شروط صحة الصوم أن لا يكون مريضا. فإذا صام المريض جهل من الحكم، ما عنده دليل يقول صومه صحيح. نعم جهل من الحكم في السفر، مو جهل في كل شيء. لا شوفوا، جهل بالحكم جهل بالحكم بعدم صحة الصوم في السفر، اما جهل بكل شيء بعدم صحة الصوم في المرض ما عندنا كفاية. جهل بالحكم حكم الصوم في السفر، حكم الصوم في السفر المندوب جهل بصحة الصوم، جهل بعدم صحة الصوم في السفر، جهل بالعدم، لكن صحة الصوم في السفر سواء كان واجبا او مستحبا، هنا جهل بعدم صحة الصوم في المرض. القياس اذا الحقنا بالمسافر يكون قياس، والقياس محرم عندنا. اذا لا يلحق الجهل بعدم صحة الصوم عند المرض بالمسافر الذي يجهل عدم صحة الصوم في السفر. مع المرض هذا سفر. شوفوا احنا عندنا صوم في السفر. صوم في السفر يجهله. فالعنوان صوم في السفر يجهله. هذا الصوم الذي يجهله صوم واجب او صوم مستحب يجهل عدم صحة الصوم. لكنه العنوان موجود. هناك عدم صحة الصوم في المرض. عنوان اخر
صوم في
الفرضية يجهله. هناك دليل، هناك دليل صوم في السفر يجهل على صحتي، هذا صحيح. هنا ما عندنا روايات تقول صحيح، فكيف نلحقه بذاك؟ عنوان صوم في السفر بجهالة، إذا صوف مع المرض بجهالة أنه مليء عنه.
في حديث السفر فإن كان العامل خلاف الجهال، مع الجهال يا مصالحة
الجهالة بها نصيص، بها نصوص، جهالة في أنه ماذا؟ جهالة في عدم الصح في السفر. السفر هو الحنوان. الجهالة في وجود النهي عن الصوم في السفر، صحيح الجهالة. الجهالة في عن صحة الصوم في السفر. فليش هو الصوم في السفر؟ الصوم الواجب والصوم المصعب. أما جهالة في عدم صحة الصوم في المرض، هذا عنوان آخر. عنوان آخر. هناك إذا أتى بشيء بجهالة لا شيء عليه، إذا لم يكن هناك دليل على ماذا؟ البطلان. هذا دليل على البطلان. هناك مريء المرض من شرارة صحة الصوم عدم المرض، هذا دليل. نعم تلك القاعدة خصصناها، تلك القاعدة خصصناها، ما نأخذ بها مطلقا، خصصناها بغير هذه الأمور. على كل حال هنا صاحب العروة يقول يشترط في صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم أن يبقى على جهله إلى آخر النهار. هذا الذي كنا يصح صومه في السفر الجاهل بالحكم، يعني يصوم من الفجر إلى الغروب وهو جاهل بالحكم، هذا صوم صحيح. أما إذا هو مسافر وصائم وجاهل بالحكم، إجا إلى صلاة الظهر، جلس في المسجد صلى، المسألة طرحت أن المسافر لا يصح من الصوم، فعلم وهو الآن لم يكمل العمل، هل صومه صحيح أو هذا صومه الآن مقل؟ فهل لا يعلم بالحكم صومه يقول صحيح لأنه صام بجهالة، لا يعلم بالحكم. يقولون إذا علم بالحكم يجب عليه الإفطار فلا يصح صومه. فيشترط في صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم أن يبقى على جهده إلى آخر النهار، إلى أن يتم العمل. أما إذا علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه. لماذا؟ هناك نوعان من الأدلة تقدمت. الأول أمرت بالإفطار عند السفر، أي أمر بالإفطار عند السفر. الثاني قالت بصحة الصوم في السفر إذا تحقق الصوم كله في السفر وهو جاهل بالحكم. فإحنا رأيت أمرت من العالم بالإفطار، العالم بالحكم أمرت بالإفطار. الجاهل بالحكم إذا انتهى عمله كله فقالت بالصحة. هذا الإنسان الآن في وسط النهار علم بالحكم، إذا التفت إلى الحكم وهو في أثناء النهار حينئذ يجب عليه الإفطار حسب الأدلة الأولى. العالم بالحكم يجب عليه الإفطار، العالم بالحكم أنه لا يصح الصوم في السفر، إذا يجب عليه الإفطار، لأن إتمامه للصوم سيكون بعلم وليس بجهالة وهو منهي عنه. لا تشمله النصوص، النصوص تشمل من صام بجهالة حصل الصوم كله بجهالة، هذا لم يحصل الصوم بجهالة، حصلت 10 ساعات 8 ساعات صوم بجهالة، بقية الصوم الذي هو 5 ساعات علم بأن الصوم في السفر محرم، إذن يجب عليه الإفطار. فلا دليل على إجزاء، إذن الصوم في السفر بجهالة صحيح إذا تم جميع الصوم في السفر وهو جاهل، أما إذا علم في أثناء النهار فتشمله الأدلة الأولى، الآخر بالإفطار عند السفر، الآن يعلم بالحكم، إذن يحرم عليه الصوم فلا بد أن يفطر، فهذا مسافر وعلم بالحكم فيحرم عليه الصوم، فإذا بقي صائما حرام فعلا، بقي على أن يتصوم يكون مشرع مخالف عاص، هذا الحكم لا يفرق فيه أيضا بين الصلاة والصوم، المناط واحد. يعني إذا كان يجهل أن الصلاة في السفر تقصر وأخذ في تمام الصلاة ثم نبهه شخص قال له الصلاة في السفر تقصر تكون ركعتان الرباعية، الآن علم بالحكم، إذا علم بالحكم
يجب عليه ان يقصد اذا كان هناك مجال للقصد وهو علم بالحكم في الركعه الاولى او ركعه ثانيه او ركعه ثالثه قبل الركوع، وهنا يجب عليه ان يقصد، لان اذا تم يصير تقدم الصلاه وهو يعلم بالحكم يصير مشرع يصير عاصي يصير مخالف. فاذا التفت فيها اثناء الصلاه يجب عليه ان يتم قصرا اذا كان امكان ان يتممها قصرا، والا تبطل اذا في الركعه الرابعه وعلم ان صلاه المسافر قصر ممكن ان يقصر فتبطل لانه علم بالحكم بعد ان مجهل. فاذا تمم في هذه الصوره ولم يبطل الصلاه فقد اتم بعلم الله بجهاله فهو غير مشمول للنصوص. طيب هذا كله في من صام في السفر بجهاله بالحكم الشرعي، فصومه صحيح اذا كان الصوم كله حصل بجهالتين. اما الناسي فهل يلحق بالجاهل نسى الحكم؟ قرأ الحكم حينما كان في شبابه قرأ الحكم وعلم بالحكم ان المسافر لا يصح من الصوم، لكن نسي صار عمره بالخمسين اشتغل بالتجارة نسي، الان جاء من بلد الى بلد وهو مسافر وصائم نسي الحكم عن الكافي ونسي. هنا الناسي هل يلحق بالجاهل في الصحة؟ الفتوى لا يلحق. لماذا؟ لان صحة الصوم في السفر قيل بها خلافا للقاعدة، وإلا الصوم في السفر باطل خلاف القاعدة يوجد دليل اذا جهل بالحكم، فيكون عدم صحة الصوم في السفر للعالم الجهل، هذا خلاف القاعدة التي تقول بعدم صحة الصوم في السفر. نخصص هذا الذي هو خلاف القاعدة من المتيقن وهو الصائم في السفر بجهالة. الناسي موضوع آخر، الناسي موضوع آخر، إذا ألحق بالجاهل صار قياس هذا ناسي الحكم الجاهل الجاهل بوجوب الافطار في السفر، الجاهل يصح صومه هذا ناسي. الحاق الناسي بالجاهل يحتاج الى دليل، ما حتى دليل الا القياس الباطل المحرم، الحاق الشبيه بشبيهه الناسي يشفه الجاهل، كل واحد منهم معذور، فالشباهة من ناحية المعذورية الآن يقع على دائرة المنع. الناسي لبطلان الصوم في السفر إذا صام صومه باطل، صومه باطل لإطلاقات صحة الصوم بعدم السفر، إذن يجب عليه القضاء. ولكن هناك بعض الفقهاء ألحق الناسي للحكم بجاهل بالحكم، هذا القول ذكره صاحب المستند، الحق الناسي بالحكم بالجاهل بالحكم بدعوى. كيف حق؟ وقال الملاك ملاك الجاهل، الملاك مو جاهل، الملاك المعذورية، فالجاهل معذور الناسي المعذور. قال الملاك في صحة الصوم مو جاهل، عنوان أوسع، المعذورية، فإذا كان الجاهل معذور الناسي معذور. وقال الجهل أحد المرفوعات، النسيان أحد المرفوعات، لكن هذا الكلام باطل وإن كان ذكره صاحب المسند. لماذا؟ لأن الاشتراك في المعذورية ليس هو الملاك، ليس في الروايات أنه من كان معذورا معذورا في الصوم لأنه يجهل الحكم فصومه صحيح. إذا كان الجاهل إذا كان معذورا نعم يشمل الجاهل يشمل الناسي يشمل المريء الذي لا يعلم الحكم. نعم لو كان عندنا في الروايات من كان معذورا، ما عندنا في الروايات من كان معذورا، عندنا الجاهل بالحكم لم تطرح عليه آية القصر، جاهل ما عندنا كل معذورين. فالاشتراك في المعذورية ليس هو ملاك صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم، بل الملاك الروايات الناطقة بذلك هو الجاهل بالحكم، هذا الملاك.
جاهل بالحكم. ثم قل مشتركان في حديث الرفع. نعم مشتركان في حديث الرفع في رفع العقاب. احنا كلامنا في صحة الصوم. هذا ما عليه عقاب. الجاهل بالحكم والناسي للحكم. ناسي الحكم امام معاقب. والمريض الذي يجهل الحكم مو معاقب. لكن الكلام احنا مو في عدم العقاب.
الكلام في صحة الصوم.
حينئذ ترقى روايات قضاء ما فات على حالها. طيب كلامنا هنا هو الناسي للحكم فإذا صام صومه غير صحيح. تقدم الناسي لرمضان فأكل وشرب نسأل على شهر رمضان هو أول يوم نسأل إيش من عمل رحلة ثلاثة شرب ماي نسأل هذا رمضان هو صائم. إحنا فعلنا الناسي لرمضان صومه صحيح هذا الناسي للحكم حكم أن أن الصوم لا يجوز فيه الأكل والشرب. إذا نسى رمضان صوم صحيح. إذا نسى الحكم الناسي الحكم ناسي أن المسافر لا يصح من الصوم فصام هذا باطل. فناسي الحكم غير ناسي رمضان وناسي الصوم. في ناسي رمضان ناسي صوم روايات كثيرة تقول بصحة الصوم. نسي رمضان فأكل وشرب. نسي رمضان فشارع. نسي تقول الوحيد صحيح صومه. أما هذا نسي الحكم بأن المسافر لا يصح من الصوم فصام. نسي الحكم قلنا أنه باطل صومه. نسي رمضان صومه صحيح. طيب عندنا فرع ثالث. الناسي لغسل الجنابة نسى أن يغتسل. توجد رواية صحيحة ذكرناها الناسي لغسل الجنابة يقضي. فإذا نسى غسل الجنابة ثلاثة أيام وصام يقضي يقضي للرواية. فإذا النسيان صار عندنا ثلاث فروع. ناسي الحكم يقضي فإذا صام ونسي حكم عدم صحة الصوم في السفر هذا يقضي. ناسي للجنابة يقضي روايات الناسي لرمضان والناسي للصوم هذا صومه صحيح.